بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وقال الليث، قال أبو عبد الله والبخاري وقال الليث وابن سعد، وهذا حديث المعلق يأتي الكلام عليه إن شاء الله في آخره. الليث بن سعد أبو الحارث المصري، الإمام الفقيه أحد الأعلام، توفي سنة 75. قال حدثني جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة الكندي المصري أيضا وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36. وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج المتوفى سنة 17، وكنيته أبو داود، وهو من أهل المدينة ولكنه توفي بالأسكندرية مرابطا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. طلب إليه شهداء حتى يشهدهم على الدين، على هذه 1000 دينار، ومبلغ كبير في ذلك الوقت. قال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، يعني الله عز وجل شهيد بيني وبينك، ما يحتاج شهداء. قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، بالكفيل الذي يضمن الدين. الشاهد يشهد على الدين ولا يضمنه، الشاهد يشهد على الدين ولا يضمنه، الكفيل يضمن الدين، الكفيل يضمن الدين في حالة عجز أو مماطلة المقترض المدين، ففي هذه الحالة يكفل الضامن. قال صدقت. قال فدفع إلي إلى أجل مسمى، فخرج في البحر، أي هذا المقترض خرج في البحر يعني سافر، فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. هناك موعد محدد، هناك أجل محدود بينهما، على أنه يأتيه في الأجل وفي الموعد المحدد، لكنه ما استطاع. قال فلم يجد مركبا، فأخذ خشبا فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، وضع 1000 دينار في هذه الخشبة، ووضع كتابا، أي وضع خطابا، كتب خطابا إلى صاحب المال، ثم زجج موضعها، زجج أي أصلح الموضع وسوى الموضع، يعني سده سدا محكما حتى لا يدخل الماء فيفسد الورق أو تضيع هذه الدنانير، وهو مأخوذ يقول من تزجيج الحواجب، هو إصلاحها وحلق الزوائد، وفي كلام آخر يعني في تفسير هذه الكلمة، لكن المقصود أنه سد المكان، سد الخشبة هذه التي نقرها. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، أي طلبت منه سلفا، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، يعني حتى مع إرساله لهذا المال أيضا لا زال مجتهدا يبحث عن مركب. يقول فخرج الذي أسلفه، فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان يخرج إلى البحر ينتظر مجيء صاحبي ويقول اللهم أخلفني فإني قد أعطيت بك. يعني الرجل طلبته شهيدا قال كفى بالله شهيدا، طلبته كفيلا قال كفى بالله كفيلا، أنا أعطيته بك أو لأجلك. يقول فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ هذا لمن يقوله؟ صاحب المال المقرض. قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. قال طبعا الأول ما ذكر الخشبة وما ذكر أنه أرسل، وإنما جاء بالمال، وكان بالإمكان الثاني، بإمكان الثاني لو لم يكن أمينا أن يخفي وأن يتكتم على الموضوع كما يقولون اليوم، وأن يأخذ الألف فيكون قد أخذ ألفين، لكنه كان أمينا كصاحبه. ولذلك هنا في رواية عن أبي هريرة، رواية أخرى عن أبي هريرة، أنه قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث وهم في المجلس، الصحابة كثر المراء بينهم والنقاش وكذلك اللغط بينهم، من آمن؟ يعني من أكثر أمانة، هذا الذي أرسل الخشبة أم ذاك الذي استقبلها؟ لأنك إذا نظرت إلى هذا الذي أرسل الخشبة رجل أمين جدا من حرصه أنه أرسلها في الماء، وذاك أيضا لما أخذ الألف دينار، وهذا كما قلت مبلغ مغري جدا كبير في وقتهم يعني، وجاءته ألف أخرى على طبق من ذهب كما يقال، وكان بإمكانه أن لا يتكلم عن الألف التي رأى وجدها في الخشب ويعني يسكت ويأخذ الألف الثانية، ولا سيما أن الأول ما تعرض أبدا لمسألة الخشب. ها من آمن؟ من أشد أمانة؟ أصحاب النبي كثر مراؤهم في هذا ونقاشهم، من آمن؟ والله المستعان. الشاهد في الحديث قوله في أوله، وهي قصة عجيبة سبحان الله تدل على السمو في الأخلاق، سمو في الأخلاق وفي الأمانة. الشاهد في الحديث قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا، هذا الشاهد في الحديث، هذا يدل على شرعية الكفالة في حفظ الدين وفي حفظ الحق. وقلنا إن توثيق الحق يكون بأمور الخمسة، الشهادة والكفالة، وقد جاءت هذه جاءت في الحديث، قلنا الشهادة، الكتابة، الرهن، الضمان، الكفالة. والذي جاء في الحديث منها اثنان، الشهادة والكفالة. هذا الحديث فيه فوائد. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري بعض الفوائد، ولكن هذه الفوائد ليست هي فوائد الحافظ، فوائد جديدة استنبطها علاوة وزيادة على فوائد الحافظ في الفتح، ويمكن الرجوع إلى فوائد الحافظ. أما هذه الفوائد فهي أولا الإشهاد على الدين، وأنه ليس واجبا، ليس واجبا يعني بإمكان أن يتركه الإنسان لأنه تركه، قال كفى بالله شهيدا قال صدقت. الفائدة الثانية الكفالة في ضمان الحق، وأنها ليست واجبة أيضا. الفائدة الثالثة فضل الثقة بالله تعالى، فضل الثقة، لأن الرجل المقرض لما رضي بالله شهيدا وبالله كفيلا ما ضيع الله حقه، ما ضيع الله حقه. لابد من شرح الفوائد لأن أنا استنبطتها ولابد أن أبينها، لكن لو طرحتها هكذا بدون بيان ممكن الإنسان يحتار كيف هذا. فضل الثقة بالله من فين جاءت؟ نعم جاءت من هنا. الرجل لما رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا وثق بالله ما ضيع الله حقه، جاءه في الموعد المحدد وبأعجوبة تصلح أن تكون كرامة، لأن شيء يعني على غير العادة في الغالب. الفائدة الرابعة أن من صدق مع الله صدق الله معه، وهذا بالنسبة للمقترض صدق مع الله، لأنه جعل الله عليه شهيدا وكفيلا، ولما جاء الموعد لابد أن يصدق مع الله لأن الله عز وجل هو شهيده وكفيله، وأرسل النقود بهذه الطريقة ودعا الله عز وجل وكان صادقا مع الله، فكان الله صادقا معه أوصل المال إلى الرجل. الفائدة الخامسة أن المتوكل على الله تعالى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، وهذه في المقرض وكذلك يمكن أن تكون في المقترض، لأن ذاك كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه واثقا به، وكان ينتظر المال ويخرج إلى الساحل ينتظر مجيء صاحبه، فإذا المال يأتيه في خشبة وهو قد أخذها حطبا لأهله، سبحان الله، أخذها حطبا لأهله، فإذا المال فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن ما نؤتى إلا من نفوسنا من معاصينا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور من يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. تغدو يعني في الصباح، خماصا أي جياعا، وتروح أي في المساء، ترجع في المساء بطانا أي شبعا. لو أننا حققنا التوكل، والله المستعان. الفائدة السادسة فضل الصدق والأمانة في المعاملة، وهذا أيضا على الجانبين. الرجل الذي أخذ المال لما كان أمين وصادقا أدى الله عنه، وذاك الرجل أيضا الذي دفع المال لما كان أيضا أمين وصادقا ما ضيع الله ماله. فدائما في المعاملات الصدق والأمانة فيها بركة على صاحبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. إذن هذا أيضا الحديث يدلك على أن الصدق والأمانة فيها بركة على صاحبها بعكس الخيانة والكذب. الفائدة السابعة الحرص على أداء الحق إلى أهله. ينبغي أن يكون المسلم حريصا على أداء الحقوق حتى تبرأ ذمته. فإن قال قائل ومن أين أخذنا هذه الفائدة الحرص على أداء الحق إلى أهله، أخذناه من سلوك المقترض، وذلك من وجوه. أولا أنه كان حريصا جدا على الرجوع في الموعد المحدد، وكان كما جاء في الحديث هنا يخرج كل يوم يحاول يقول ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. وأيضا لما جاءه قال وأني جهدت أن أجد مركبا، يعني اجتهدت جدا أبحث عن مركب أبعث إليه الذي له فلم أقدر، هنا في دعاء لله سبحانه وتعالى. وأيضا لما جاء بالرجل قال له والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. إذن هنا هذا الوجه الأول، حرصه على المجيء في الوقت المحدد، بحث عن مركب ما وجد. أيضا الوجه الثاني إرساله المال في الخشبة في الموعد، ولا كان بإمكانه ومعذور، سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، معذور بإمكانه أن يؤجل أن يؤخر. وهل يلام؟ لا، ما على المحسنين من سبيل، وأحسن بحث عن مركب ما وجد، بإمكانه أن يحفظ المال، ولكنه أبى إلا أن يؤديه في وقته المحدد، لأن الذي شهد عليه ولأن الذي كفله هو الذي جعل ذلك بنفسه الله سبحانه وتعالى. قال كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا، فلابد أن يؤديه في وقته. الوجه الثالث، يتأمل في الحرص، الوجه الثالث أنه لما جاء إلى البلد لم يكتفي بإرسال المال في الخشبة، بل جاء إلى الرجل ومعه 1000 دينار، ولم يتعرض للخشبة ولم يذكرها، وعرض المال على صاحبه معتذرا على التأخير. هذا يدلك على ماذا؟ على حرصه الشديد على أداء المال إلى صاحبه. الفائدة الثامنة أن الدين لا يمنع من السفر وركوب البحر، أن الدين لا يمنع من السفر وركوب البحر. أي نعم، نعم، الشخص إذا أخذ دينا ما في بأس أن يسافر وأن يركب البحر، يعني الدين لا يمنع من السفر. بعض الناس يظن أنه إذا كان مدينا أنه لا يتحرك، أينما تكون يدرككم الموت، والله المستعان. وكذلك أيضا هنا ممكن أن ندخل في فضل الصدق والأمانة في المعاملة صورة في الحديث، يعني من فضل الصدق والأمانة في المعاملة بالنسبة للمقترض أنه لما كان صادقا وأمينا الله سبحانه وتعالى قيض له رجلا أيضا كان صادقا وأمينا. لماذا؟ إيش الفائدة؟ لأن لما جاء بال1000 دينار كان بإمكان ذاك كما قلنا أن يحتال وأن يأخذ، لكن الله سبحانه وتعالى حفظها له، ردها له، فحفظ ماله. قال فانصرف بال1000 دينار راشدا. وهي قصة عجيبة وفيها سمو كما قلت في الأخلاق، وجيدة في الوعظ وفي تعليم الناس، لأنها نموذج فريد. والنبي عليه الصلاة والسلام قصها للمسلمين من أجل أن يأخذوا منها درسا في الأخلاق وفي الصدق وفي الأمانة. هذا الحديث قلت أخرجه البخاري في 7 مواضع كلها معلقة كما في هذا الموضع، كلها معلقة في 7 مواضع كلها معلقة كما في هذا الموضع. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في المجلد الثاني صفحة 49-300 عن يونس ابن محمد المؤدب عن الليث بهذا الإسناد، ويونس ثقة ثبت. وأخرجه البخاري في البيوع باب التجارة في البحر، وجاء بإثر الحديث هناك في باب التجارة في البحر في رواية أبي ذر الهروي عن المستملي، وكذلك أيضا في رواية أبي الوقت كما قال الحافظ في الفتح، جاء في رواية أبي ذر وفي رواية أبي الوقت جاءت زيادة عند البخاري بعد الحديث، جاءت بإثر الحديث أن البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا الإسناد، قال حدثني الليث بهذا الإسناد، هذه غلطة، حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا. وذكر الحافظ أنه وقع هنا، يعني في هذا الموضع في كتاب الكفالة، أنه وقع هنا أي في كتاب الكفالة في رواية الصغاني حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث. إذن البخاري رحمه الله في 7 مواضع يعلقه، في بعض روايات البخاري كرواية أبي ذر ورواية أبي الوقت كتاب البيوع، في كتاب البيوع باب التجارة في البحر بعد الحديث ذكر البخاري من شيخه في الحديث، من هو؟ عبد الله بن صالح. فعرفنا الآن التعليق كيف هو. ثم قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. عاقدت، هذه قراءة، عاقدت قراءة عاصم وحمزة والكسائي، قراءة القراء الكوفيين 3، 4 الباقون ابن كثير المكي ونافع المدني وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي، هؤلاء 4 عاقدت. وأما الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي عقدت. إذن الآية فيها قراءتان. وكذلك خلف مع هؤلاء الثلاثة، والذين والبخاري طبعا مشى على رواية الأربعة، ابن كثير ونافع وأبي عمرو بن عامر، والذين عاقدت، والمعنى واحد. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله سوف ندخل في هذا الباب، لأن هذا الباب فيه مسائل، فيه تفاصيل، والحمد لله رب العالمين.